بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء حيث تزكو النخل والزيتون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن القواعد التي أدرجها المؤلف رحمه الله تعالى في فصل العلم منها ما يتعلق بفضله وقد سبق، ومنها ما يتعلق بتفاضله، أي تفاضل درجات العلم وتفاضل أهله فيه. ومن ذلك هذه القاعدة التي سمعتم، فإنه يقول فيها: إن العلم متفاوت الدرجات، وينبغي أن ينشغل الإنسان بأهمه فالذي يليه، ولا ينبغي أن ينشغل بتوافهه وأراذله ما دام يجد سبيلا إلى أعلاه، فذروة سلامه مقدمة على أكارعه، وهكذا في الشأن كله. فما من شأن إلا وفيه ما هو خير من سائره، فعلى الإنسان أن يبدأ بالأهم ثم المهم، وأن لا يبدأ بالأسهل فقط. فالذين يبدأون بالأسهل هم ذوي الهمم الضعيفة، والذين يبدأون بالأهم يصعدون به ولو كان شديدا عليهم، لكن الوقت الذي أنفق فيه ربح، لأنه ينال به الإنسان ما هو أهم وأولى. فلذلك قال: من شغل نفسه بأدنى العلوم، أي بأقلها منزلة. وهذا لا يمكن أن يقال فيه إن أدنى العلوم هو علوم الدنيا فقط، بل العلوم متفاوتة من ناحية الحكم الشرعي، فمنها ما يكون فرض عين، ومنها ما يكون فرض كفاية تعين، ومنها ما يكون فرض كفاية اشتغل به الجميع فلم يتعين، ومنها ما يكون دون ذلك، فكل على حسبه. وأهل العلم يذكرون أن العلم لا يخلو من أن يكون فرض عين أو أن يكون فرض كفاية، ولكن الواقع أن بعض العلوم أيضا قد لا تصل إلى هذا المستوى، فلا تصل إلى مقام الفرض، بل تكون من باب السنن والمندوبات فقط بحسب درجتها. وكل علم بذاته فيه أركان لا بد منها، وفيه ما هو دون تلك الأركان، وفيه أكارع وتتميمات. فالعلم مثل التشريع، والتشريع ذكر الغزالي ثم بعده العز بن عبد السلام والقرافي أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ضروريات، ثم حاجيات، ثم تحسينيات وتكميليات. فكذلك كل علم من العلوم فيه ضروريات وحاجيات وتحسينيات. قد يخفى المفصل بين الضروريات والحاجيات كما يخفى المفصل بين الحاجيات والتحسينيات. ولذلك يقول بعضهم: النحو لا ينال ما لا غنى عنه منه إلا لا ينال ما لا بد منه منه إلا بما منه بد. ومعنى ذلك أن الذي قال هذا لم يستطع أن يميز ما لا بد منه من علم النحو عما منه بد. والذين يؤلفون الكتب في بعض الأحيان يهتمون بإبراز الأمور الأساسية من كل علم، وحينئذ ربما وصلوا إلى أشياء يختلف في تقويمها، هل هي مما لا بد منه أو من دون مما دون ذلك، هي من الضروريات في هذا العلم أو من الحاجيات أو من التحسينيات. ونظير هذا نجده لدى السكاكي رحمه الله، فقد ألف المفتاح وأراد أن يبرز فيه الضروري الذي لا بد منه من العلوم الثلاثة التي جمعها في الكتاب، ولكن جاء القزويني فرأى أن السكاكي زاد أشياء كثيرة كان مستغنى عنها، فلخص ما يتعلق بالبلاغة والمفتاح في كتاب تلخيص المفتاح. وهكذا، فلهذا قال: من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر. فالحبوب متفاوتة في فضلها ومزيتها، وأفضلها البر أي القمح، فهو خير من الذرة ومن غيرها من أنواع الحبوب الأخرى كالقطاني. وبما أن البر هو أفضل الحبوب إذا كان يجود في أرض ما، فإذا شغلها الإنسان بزراعة ما دونه من الحبوب فهو مغبون في صفقته. فكذلك إذا اشتغل بأدنى العلوم وترك أعلاها فإنه مغبون في ذلك، لأنه أضاع وقته فيما ينبغي أن لا يضيعه فيه. وقد قال الحكيم: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. فعلى الإنسان أن يبتدئ بالأهم ثم الذي يليه. ولذلك قال الهلالي رحمه الله: وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. فيحتاج الإنسان إلى أن يبدأ بالأهم ثم المهم، وأن لا ينشغل بالتكميليات وهو ما زال مضطرا إلى الضروريات. والمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بزراعة الذرة في الأرض التي يجود فيها البر مثال واضح جدا في الوقت. فالوقت هو الأرض، والعلم الفاضل هو مثل البر، والعلم المفضول هو مثل الذرة. فكل ذلك علم وكله نافع، كما أن الحبوب كلها نافعة في التغذية ولكنها متفاوتة فيها. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الثريد على الطعام، قد ثبت عنه أنه قال: فضل عائشة على سائر النساء أو على النساء كفضل البر على سائر الطعام، وفي رواية الثريد على سائر الطعام. وهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد من البر. وذكر مثالا آخر، لأن الناس يقتنعون بتنويع الأمثلة، وهو هنا يريد الأسلوب الخطابي الذي لا بأس من التكرار فيه، لا بأس فيه من التكرار. فمثل لمن يشتغل بزراعة الأرض بالبر والذرة في تفاوت فضلهما، ومثل للذين يشتغلون بالغراس، غراسة الشجر، بالأرض التي يسكو فيها النخل والزيتون، فيغرس فيها الإنسان نوعا آخر من الشجر يسمى الشعراء، وهو شجر ثمره من أنواع الكمأة ولكنه لا يقارن بالتمر والزيتون. وكغارس الشعراء حيث تسكو النخل والزيتون. نعم. فلذلك لا بد من استغلال الوقت في نافع العلوم والبداية به قبل غيره، إلا إذا كان الإنسان يجد ميلا في نفسه للمواصلة في علم وقد أحرز فروض عينه، فحينئذ ينبغي أن يستغل ميل نفسه إلى ذلك العلم وقدرته عليه. وهذا سيذكره المؤلف في قاعدة أخرى إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحمى، أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام الصفراء.
هذه قاعدة أخرى تقيد ما يتعلق بنشر العلم وتعليمه. فقال: نشر العلم، والنشر خلاف الطي، والمقصود به البسط، وقد يكون المقصود بذلك أصل ذكره وشرحه، وقد يكون المقصود التوسع في الشرح في نشر العلم عند من ليس من أهله، معناه من لا يفهمه ولا يستوعبه. إذا فصلت له جزئياته ونشر له المطوي منه فإن ذلك مفسد له، لأنه مفسد لوقته فلن يستوعبه، ومؤد إلى فتنة وملل عليه، ومؤد لانكسار خاطره فيما لا يستوعبه. وربما خجل إليه أنه لا يصلح للعلم أصلا لأنه لم يستوعب هذه المسائل الدقيقة فقاس عليها باقي العلوم، فيؤدي ذلك لانقطاع همته. فلذلك قال نشر العلم عند من ليس من أهله، أي على من ليس من أهله، وأهله المقصودون بهم أهل الاستيعاب الذين يصلحون لفهمه، مفسد لهم، وهو أيضا مفسد للعلم لأنه إضاعة له، مفسد لهم. ومثل له بمثالين: المثال الأول إطعامك العسل والحلواء من به احتراق وحمى، فالذي لديه شدة الحموضة ولديه حمى زيادة السكريات في دمه مضرة به. والمثال الثاني تشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام الصفراء، فإنه يتأثر بالروائح ولا فرق عنده بين الروائح الحميدة والكريهة، فكل ذلك مؤثر عليه ضار به. والمقصود بهذه القاعدة أن العلم لا يصلح كل الناس لكله، فمن العلوم ما هو قاسم مشترك بين كل الناس، مثلا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في سؤالاته عن الإيمان والإسلام والإحسان، هذا القدر المشترك كل الناس يصلح لهم، وينبغي أن يبين لكل الناس وينشر لكل الناس، لكن منه تخصصات ومنه تفصيلات وجزئيات ومنه إشكالات ورياضات لا يصلح لها كل الناس، فلذلك لا ينبغي أن تعمم. ومن هنا فالعلم مثل الدعوة، منه ما يكون عاما يشترك فيه الناس، وسيذكر المؤلف أنه لا يحل حينئذ البخل به ولا الشح، ويجب على الإنسان تبليغه وبيانه. والقسم الثاني ما يختص به أهله دون من سواهم، وهذا المضمون به عن غير أهله، فالذين لا يستوعبون ولا يفهمون تلك المسائل الدقيقة إذا عرضت عليهم كانت فتنة عليهم، وذلك من عدة أوجه: من جهة أنهم ربما رأوها باطلا فكذبوا الله ورسوله فيكون ذلك مفسدة لعقائدهم، وربما أدت بهم إلى الدخول في المتاهات والمشكلات حيث يستشكلون هذه الأمور ويظنون أنها لا يوجد لها حل ويحكمون عقولهم فيها فيضلون، وأيضا ربما أدت بهم إلى الانقطاع والإحباط فيتراجعون عن طلب العلم. ومن المهم للمدرس أن يكون رافعا لهمم الطلبة، ساعيا لانشغالهم بالعلم وزيادتهم منه، ولا يكون منفرا لهم منه. ومثل ذلك الداعية أيضا يرحمك الله، فينبغي أن يكون ساعيا لتحبيب دعوته إلى الناس، ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حين صلى معاذ بالمزارعين صلاة العشاء وقد تعبوا طيلة يومهم في العمل، فجاءوا ليشهدوا صلاة العشاء فصلى بهم بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخف. فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في رواية: بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تصل إليه عقولهم إلا كان فتنة عليه. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: هم الذين يعلمون الناس يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالعلم يشرع فيه التدرج، ولا يمكن أن يأتي الإنسان السلم من أعلاه فيقفز درجاته، فلذلك يخاطب به الإنسان على قدره ومستواه، ولا يؤتى فيه بالأمور الشاقة. وقد أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات هي الامتحانات الشاقة التي فيها تشويش للذهن وتكدير على العقل. ولذلك كانت امتحانات رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبطة بما يدل على الجواب. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشمار نخل فجعله في يده فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثني ما هي. هذا امتحان سهل جدا لأن في يده جمار النخل والجواب النخلة. وهكذا امتحانات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من هذا القبيل. إذا سأل عن أمر هيأ لهم ما يفهمون به الجواب. وأما الأغلوطات التي فيها تشويش للذهن وتكدير له فهي منافية للحكمة أصلا ومنافية للتدرج في أصل الخلقة. فالله كان قادرا على أن يخلق الإنسان مكتمل الأعضاء تام الصورة في سن 40، ولكنه خلقه بالتدريج لتركبن طبقا عن طبق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لمجيتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللحاضرين: الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده، والباخل بالعلم بخل بما لا يثنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل.
هذه القاعدة مقيدة لسابقتها حتى لا يظن أن المقصود بتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض أن العلم ينبغي أن يبخل به، بل العلم ينبغي أن يجاد به وأن يمنح أهله، ولا تمنع الحكمة أهلها فتظلموهم. وهي رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، وعليك أن تؤديها. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام السامع. فعلى الإنسان أن يبلغه، لكن لا بد أن يكون تبليغه ذلك على الوجه الصحيح. فإذا أذاع منه ما لا ينبغي إذاعته بين الناس فإنه قد خالف الحكمة. وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحجته أن يبين للناس أمور السياسة في هذه الأمة وطريقة اختيار الخليفة في الحج، وكان إذا هم بأمر يشاور فيه. وهذه الشورى تأديب نبوي، فالله تعالى أدب رسوله صلى الله عليه وسلم على الشورى فقال: وشاورهم بالأمر. فربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على المشورة والأمر كله، وأمرهم شورى بينهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، إن الرعاع يغلبون عليك في موقفك، وإنهم سيطيرون بكلامك كل مطار، فلا تقل هذا الكلام لديهم فينزلونه في غير منازله، حتى إذا رجعت إلى دار السنة وخلوت بالمهاجرين والأنصار فحينئذ قل ما شئت فسينزلونه منازله. وهذا يدل على أن كلام الإنسان ولو كان أبلغ الناس ولو كان كلامه معقولا مرتبا تختلف الأفهام فيه ويحمله الناس محامل شتى. وقد لا يكون العيب في ذات الكلام، وإنما يكون في فهم فاهميه. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فيكون الفهم السقيم سببا لحصول الاختلاف والاختلاق في الكلام. فلذلك احتاج عمر إلى أن يترك هذا الكلام ولا يبينه في الحج حتى رجع إلى المدينة. قال ابن عباس: فبكرت إلى المنبر فجلست عنده حتى أسمع كلام عمر، فكان أقرب الناس إلى عمر وقت كلامه حتى سمع خطبته هذه بتفاصيلها ووعاها. والعلم منه ما يكون سرا مخصوصا، مثل كل الأمور، ما من أمر من أمور الدين ولا أمور الدنيا إلا وفيه أسرار سبب كتمانها المصلحة. فالجامعة لها أسرار لو أذاعتها لكان ذلك مفسدة. وكذلك كل مؤسسة سواء كانت دولة أو شركة أو حتى أسرة لها أمور تسرها وليس من المصلحة إعلانها. فليس معنى ذلك أنها تبخل بما لديها على الناس، فالمقصود أن المصلحة تقتضي الإصرار بهذا الأمر. وهكذا الحال في شأن الدعوة، فأنبياء الله بدأوا بالدعوة سرا عندما كانت الحاجة قائمة إلى ذلك، فنوح قال وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وإبراهيم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولوط عليه السلام قال الله له مسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ويعقوب عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ويوسف عليه السلام قال الله تعالى حكاية عن سرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. وموسى عليه السلام قال الله له فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وأصحاب الكهف قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وأسروا أمرهم لأنهم قالوا فابعثوا أحدكم، ولم يقولوا فانطلقوا جميعا بورقكم هذه، أي أعطوه الوسائل إذا كان مرسلا في مهمة ولم يعطى وسائل لتنفيذها كان ذلك إهلاكا له. بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، لا بد أن يكون مفوضا في الاجتهاد واتخاذ القرار، لأنه إذا كان لا بد من المرجع إلى مرجعه في كل أمر سيكون مقيدا لا يستطيع التصرف، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، هذا اقتصاد، وأن لا يتوسع برزق منه، وليتلطف في تعامله مع الناس، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وليس هذا منافيا للإيمان بالقدر ولا بالتوكل على الله، فإن الله قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فإعمال الأسباب غير منافي للتوكل وغير منافي للإيمان بالقدر، بل قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وتركها معصية، قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية. فلذلك على الإنسان أن يقتصد في تبليغ العلوم وأن يؤديها إلى أهلها وأن يخص بها أهلها. ولذلك عقد البخاري في صحيحه بابا لمن خص بالعلم قوما دون آخرين، وذلك لأن مستويات الناس في الأفهام والعقول متفاوتة. قد قال ابن عطاء الله في حكمه ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به، قالوا الناس عقلا يظن أنه عقل الناس. والباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، الذي يبخل بالعلم، وذلك إما العلم العام الذي لا يصان عن أي أحد كما ذكرنا في حديث جبريل، أو العلم الخاص عن أهله، فالباخل به ألأم من الباخل بالمال، فهو لئيم لأنه اتصف بصفة البخل حيث لا يضره ذلك كمادر الذي يضرب به المثل في البخل، وهو رجل كان له ماء في حوض فسقى منه واستقى ففضلت منه بقية فحسدها للناس فمدر فيها، أي جعل فيها القدر، فضرب به المثل في البخل بين الناس لأنه بخل بما لا يضره لو جاد به. فلذلك قال الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، لماذا؟ لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده، والله تعالى يقول قل في يقول إذا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالإنسان إذا كان يخاف نفاد ما بيده قد يعذر، لأنه إذا ضاقت نفقته لا يجود بها حينئذ إلا الكرماء، ولا يعتبر بخيلا إذا اختص نفسه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة، فالباخل بالعلم لا يخاف نفاده وفناءه، فإن بذله زيادة بركة فيه وزيادة انتفاع به، ولا يفارقه مع البذل، حتى لو أعطاه غيره سيبقى الأصل معه، فليس المال الذي هو عين تنتقل إلى الغير، أما العلم فهو نفع لو انتقل الانتفاع به إلى الغير سيبقى أصله معك. وأصل هذه الحكمة لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، فإنه كان شديدا في تجارته وكان كريما في عطائه، وقيل له إنك تجود بالكثير إذا سئلت وتشح بالقليل إذا توجرت، فقال إذا سئلت فإنما أجود بمالي، وإذا توجرت فإنما أجود بعقلي. في مجال التجارة من بايعه فإنما يخادعه عن عقله، لكن إذا سأله فإنما يسأله ماله، فهو يظن بعقله لا بماله. وقد كان من المشهورين بالجود والكرم في دمشق، وقد جاءت سكرة عظيمة إلى معاوية رضي الله عنه من قبل الروم تجر على العربات، فتعجب الناس لها، فلما رآها معاوية رضي الله عنه قال الحقوها بابن جعفر وانظروا ماذا سيصنع بها. فخرج ابن جعفر فأخرج الفؤوس من داره، فصاح مناديه من قدر على شيء فليأخذه، فدفع الفؤوس إلى الناس فكسروها وأخذوها ولم يدخل بيت ابن جعفر منها شيء، فنقل ذلك إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فقال هذا الذي جعلني أرسلها إليه، يعرف كيف يدبر هذا الأمر، لأنها لو أرسلها إلى غيره خزنها وتعب في كتابة أسماء المستحقين وأخذ وقتا حتى يوزعها. ابن جعفر أخرج الفؤوس مباشرة للناس، قال من قدر على شيء من أمر أخذ. والبخل وصف ذميم وسببه اللؤم، فلذلك قال الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال، فاللؤم خبث الطوية ودناءة النفس، والبخل ناشئ عنه، لأن البخل يقتضي من الإنسان أن لا يرغب في معالي الأمور ويرضى بما لديه مع المذلة والهوان وتطرق الكلام إليه. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم التحديث في مقابل المال، فذهب جمهورهم إلى أن أخذ مال على التحديث جرحة، وجرحوا به عددا من المحدثين. وذهب أبو إسحاق من أئمة الشافعية ومن المحدثين الكبار، أبو إسحاق الإسفراليني، إلى جواز أخذ الأجرة عليه على التحديث، لأنه فرض كفاية غير متعين، ولأن المنفرد للتحديث قد عطل أعماله من أجله، كما قال أبو بكر للناس إني كنت أنفق على عيالي من رائع تجارتي وإنكم شغلتموني بالخلافة عن تجارتي فاجعلوا لي رزقا من بيت مالكم. ومحل البحث في هذه المسألة إذا لم يتعين عليه ذلك، إذا كان العالم في بلد فاستفتي في نازلة يخاف فواتها فلا يحل له أخذ الأجرة على ذلك قطعا، لأنه فرض متعين عليه. ومثل ذلك التحديث إذا كان في بلد ليس فيه أحد من المشتغلين بالحديث سواه فلا يحل له أخذ الأجرة على الحديث. ومذهب الشافعية منع الارتزاق على القرب مطلقا، فيرون أنه لا يحل للمؤذن أخذ أجرة على الأذان، ولا للعالم أخذ أجرة على التدريس، ولا للإمام أخذ أجرة على ولا للقاضي أخذ أجرة على فصل القضاء وهكذا. والسبب ذلك أنهم يرون أن هذه قربات مما يبتغى به وجه الله، فلا يمكن أن يطلب بها شيء من أمر الدنيا، ويستدلون بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا مؤذنا لا يأخذوا على ذلك أجرا. والجمهور يرون أن أعمال القرب ما كان منها غير متعين يجوز أخذ الأجرة عليه، كالتعليم حيث كثر العلماء، وكالفصل الخصام في القضاء، وكالإمامة والأذان ونحو ذلك. ويرون أن حديث مالك بن حويرث ليس مقتضيا الحصر لأنه لم يقل إن المؤذن الذي يأخذ على ذلك أجرا أذانه غير صحيح مثلا، بل لا شك أن المؤذن الذي لا يأخذ أجرا على ذلك أفضل من غيره، وهذا لا يختلف فيه. وكذلك حديث عبادة بن الصامت، وقد رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الصفة، فأهدى إليه أحدهم عصا أو قوسا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له أنه لو أخذها لنقص ذلك من أجره فردها على صاحبه. فهذا نقص من الأجر إذا كان الإنسان لم يعطل شيئا من عمله، ما إذا كان يعطل عمله وإنفاقه على عياله فله أن يرتزق. ومحل الخلاف أيضا إذا لم يكن الارتزاق من بيت المال عند المتأخرين، فالأولون قالوا لا فرق بين أن يكون الارتزاق من الأشخاص أنفسهم أو من بيت المال، كالذي يعلم الناس في حلقة ويأخذ منهم راتبا يدفعه الطلاب إليه، والذي يتقاضى راتبا من بيت المال من الجامعة أو من الدولة مثلا. فقد فرق المتأخرون بين الأمرين فقالوا ما كان من بيت المال العام فإنه يجوز الارتزاق منه على فعل القربات، وما كان من الأشخاص لا يجوز. وللمالكية قول بالتوسط، وكلما حصل الخلاف في مسألة مثل هذه فمذهب مالك أنه يتولد من القولين قول وسط، لأنه يحب الوسطية في الأقوال، وهو قول بالكراهة. ولذلك قال خليل رحمه الله في الأذان وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها، وأجرة عليه أي يجوز أخذ الأجرة عليه على الأذان، أو مع صلاة أي يجوز للإنسان إذا كان إماما ومؤذنا أن يأخذ الأجرة على ذلك، وكره عليها معناه يكره له أن يأخذ الأجرة على الإمامة فقط دون خطابة ولا أذان، لأنه لم يقدم أي خدمة للناس، صلى صلاة كان أصلا سيصلي سواء كان إماما أو مأموما، بينما المؤذن قدم خدمة والخطيب قدم خدمة للناس. وقد حصلت قصة لأحد قضاة الشافعية، أتاه معلم صبيان يأخذ أجرة على التعليم شاهدا في قضية فرد شهادته، فقال أيها القاضي على ما ترد شهادتي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهوك على القضاء فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند وكل ذلك لا ينجب.
هذه القاعدة هي تقييد للقاعدة رقم 26 التي سبقت، فقد ذكر من قبل أن من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر وكغارس الشعراء حيث تسكن النخل والزيتون. فقيدها هنا فقال من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه. معناه أن الإنسان إذا وجد في نفسه ميلا إلى علم من العلوم وصلاحية له ورأى أنه يمكن أن يبدع فيه وأن يبرز فيه فانشغاله بما لا يميل طبعه إليه تعنٍ وتكليف لنفسه تكليفا شديدا، فعليه أن يأخذ بالدواعي. فإذا وجد نفسه مائلة إلى علم ولو كان ذلك العلم مفضولا كعلم من علوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة أو مفردات اللغة ونحو ذلك، ووجد نفسه مائلة عن علم العقائد أو علم الأصول أو علم المنطق أو نحو ذلك، فليشتغل بالعلم الذي يجد نفسه مائلة إليه، لأنه لو أكرهها على العلم الآخر قد يفسد وقتا ولا يحصل على شيء. ولو مال بها مع طبعها بالإمكان أن يبدع وأن يأتي بجديد ينفع الأمة. فضرب له مثلا فقال من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، أي لا يجبر نفسه على العلم الذي لا تحبه ولا تتعلق منه بشيء، فيكون كغارس النارجيل. النارجيل هو الشجر الذي يسمى بالجوز الهندي بالأندلسي، فهو من جنس النخل تقريبا. والأندلس لم يكن فيها نخل من قبل، أول نخلة دخلتها هي نخلة عبد الرحمن الداخل التي يقول فيها: تراءت لنا والصر صافتي نخلة تراءت في أرض الغرب عن بلد النخل. وكغارس الزيتون بالهند، فالهند لا ينبت فيها الزيتون كما أن أوروبا لا ينبت فيها النخل ومنه النارجيل. وكل ذلك لا ينجب، أي لا يكون له فائدة، حتى لو نبتت وقبلت التربة لكن لا يكون لها ثمر. فكذلك الإنسان حتى لو شغل نفسه وأجبرها على تعلم هذا العلم الذي لا يميل نفسه إليه ولا يوافقه، فإنه يضيع وقتا وقد لا تكون ثمرته دانية ولا مفيدة. وقد ذكر المواق في كتابه التاج والإكليل على مختصر خليل في كتاب الوديعة، في باب الوديعة، أن الأمة يجب عليها أن تجمع مالا عند عدم انتظام بيت المال لأداء حقوق بيت المال، وذكر منها طلب العلم لينفق على الطلاب الذين تتوافر فيهم شروط الطلب، وذكر شروط الطلب، فقال: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وسلامة السريرة، وطيب السيرة، والاستعداد النفسي للعلم، ومن خلا من هذه الأوصاف لا يعطى شيئا من ذلك، لأن اشتغاله بطلب العلم حينئذ عبثه، والعبث حرام. هذا الذي قاله النواب. وقد استغرب ذلك الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه، فإنه ذكر أن خليل رحمه الله ذكر في مكروهات الصلاة العبث بلحيته، قال: وعبث بلحية أو غيرها ذكره من مكروهات الصلاة. والمواق هنا قال: العبث حرام. فلعل المقصود عبث أن العبث أنواع، منهما هو حرام ومنهما هو مكروه. والعبث بالوقت إضاعة لرأس المال، لأن رأس المال هو الوقت، فإضاعته من العبث المحرم. قد نظم هذه المسألة جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، حيث قال: من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال، إن لم يكن كطالب علومي فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب، مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق، وعبث في فعله والمنطقي، وكل ذين حجروه حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع، فانظر تجده يوم يدعو الداعي. وكان من حسن التنسيق أن يذكر المؤلف رحمه الله هذه القاعدة، وهي رقم 29 بعد القاعدة رقم 26، كما أنه ذكر القاعدة 28 بعد القاعدة 27 وهي تقييد لها أيضا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه.
هذه القاعدة أيضا شرح وبيان للقواعد الأربع التي قبلها، لأن القاعدة رقم 26 فيها أن العلوم فيها ما هو أدنى وما هو أعلى، والقاعدة 27 فيها أن من العلوم ما ينبغي أن يخص به أهله دون من سواهم، والقاعدة 28 فيها أيضا النهي عن البخل بالعلم، والقاعدة 29 فيها أن العلم ولو كان مفضولا إذا مال إليه الطبع ينبغي أن يشتغل اللسان به ولا يشتغل عنه. فكل ذلك أدى إلى سؤال يحصل في نفوس السامعين، وهو: ما المفضول من العلم وما الفاضل منه؟ ما هو العلم الأعلى وما هو العلم الأدنى؟ فأجاب عن ذلك بهذه القاعدة المختصرة، وهي: أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، وما أعانك إلى الوصول إلى رضاه. فالعلم وسيلة إلى معرفة الله جل جلاله، والقرب منه والوصول إلى رضاه. فأول واجب على المكلفين هو معرفة الله جل جلاله، فما عرفك بالله من العلم فهو أعلاه وأفضله، وما أدى بك إلى خشيته فهو أعلاه وأفضله، ما أدى بك إلى طلب رضاه فهو أعلاه وأفضله. وقوله ما قربك من خالقك أي بالجزم، وكذلك قوله ما أعانك أي جزما ويقينا. فإذا كان ذلك العلم قطعا يقربك من خالقك أو يعينك على رضاه بالتحقيق فهذا أعلى العلوم، ودونه ما يؤدي إلى ذلك ظنا لا جزما كوسائل ذلك ومتماته ومكملاته. أجل العلوم أي أعلاها منزلة من الجلالة وهي عظم المنزلة ما قربك من خالقك أي ما عرفك به وجعلك من أهله جل جلاله تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه، لأن الغاية من كل العبادات والطاعات والعمل هو تحقيق رضوان الله. فإذا رضي الله عن الإنسان فوالله لا يضره ما أصابه، حتى لو قطع إربا إربا ولكن حل عليه رضوان الله لا يضره ذلك. ولهذا قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإنه قال لم يمسسهم سوء، مع أن بعضهم بقر بطنه وأخرجت كبده وبعضهم قطعت عيناه وأنفه بسبيل الله، لكن هذا ليس سؤال، لأنه حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، وهذا أبلغ غاية تطلب في الدنيا وأعز ما يطلب. وفي المقابل إذا أحرزت كل مرادك في الدنيا وتحقق كل أهدافك ولم يرضى الله عنك فوالله لا ينفع كذلك شيئا ولا يفيد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول تعالى إن الذين آمنوا في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ففي الآية الأولى قصر الله خشيته على العلماء، وفي الآية الثانية قصر الله الجنة على أهل الخشية. فعلى هذا لو ركب الشكل بين آية فاطر وآية البينة لكان أهل الجنة هم العلماء وحدهم، لو قال ذلك لمن خشي ربه، ومن خشي ربه من هو؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلم أنه لا يقصد بالعلم ما كان عليه شيخنا، قال هو ما كان عليه شيخنا المزي والعراقي، وما كان عليه شيخ هناك العراقي والمزي، بل المقصود بالعلم ما أدى إلى خشية الله، قدر الذي يؤدي إلى خشية الله هو سبب رضوانه وسبب جنته. وانظروا إلى سحرة فرعون، فإنهم علموا في لحظة واحدة خلاصة علم الأولين والآخرين، فبمجرد إلقاء موسى لعصاه فجعلت تلقف ما يفكه السحرة، خر السحرة سجدا لله جل جلاله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في الماء. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول الأمم. الآية الأخرى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هاتان الجملتان هما خلاصة علم الأولين والآخرين، من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فعلموا هذا العلم في هذه اللحظة، كانوا الآن يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وبعد دقائق قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فأجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه. ورضا الله هو الغاية، والعمل في الدنيا مطية للوصول إلى هذه الغاية. فعلى الإنسان أن يجعل رضا الله نصب عينه، فيقيس به كل شأنه. إذا أراد أن يتصرف أي تصرف نظر إليه، هل هو في رضوان الله أو في سخطه؟ فإذا كان في رضوان الله بادر إليه، وإذا كان في سخطه نفر منه. وهكذا في كل أموره، في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته، يقيسها بهذا المقياس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك.
هذه قاعدة مهمة فيما يتعلق برفع الهمم، فإن العلم له شروط لا يحصل عليه إلا بها، وله أجنحة بعض الشروط تطير بصاحبه. فالشروط سبعة هي التي نظمها الهلالي في بيت واحد، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. له تغرب، الشرط الأول الغربة في طلبه، فالإنسان ما دام بين أهله مشغولا بتدبير شؤون حياته لا يحصل على العلم الذي ترفع إليه الرؤوس. ولذلك قال الشاعر: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. والخضر وموسى عليه السلام ما نال العلم حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الشرط الثاني التواضع لمن تأخذ عنه، لأنه يعطيك سلعة غالية ما أحرسها إلا بشق الأنفس، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلذلك لا بد أن تتواضع حتى تأخذ منه ما لديه. ولذلك قال موسى عليه السلام الخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار. على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يقل أن تعلمني كل ما لديه، أدبا مما علمت رشدا. ومثل ذلك مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في أجمل صورة وأحسنها، شديد بياض الثياب، شديد السواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه من أحد، ولم يخاطبه من بعيد من وراء الحجرات، بل جاء حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه تأنيسا له، ثم سأله. والشرط الثالث الورع. فالإنسان ما دام مشغولا بالحرام أو بالمكروهات أو بالمشتبهات لا يمكن أن تصفو بصيرته، فنور البصيرة نور من عند الله، لا يكون إلا مع الورع لله جل جلاله. ويروى عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وروي عنه أنه قال: لما أتيت مالكا جلست في مجلسه فدعاني، فقال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشرط الرابع الجوع، والمقصود به عن غير الحلال، أن يصرف الإنسان نفسه عن كثرة المآكل والمشارب، البطنة تذهب الفطنة، هذا مثل عربي، البطنة تذهب الفطنة. وقد قال الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. وموسى عليه السلام ما نال هذا العلم حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والشرط الخامس أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل العلم. فما دام الإنسان لا يخاطر في سبيل العلم لا يناله، لأنه بضاعة غالية، كما يخاطر الناس في الغوص في البحار لأخذ اللؤلؤ، كذلك لا بد أن يخاطر الإنسان في سبيل الوصول إلى العلم فإنه لا ينال إلا بذلك. ولهذا فإن موسى قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وركب السفينة في ركب البحر في سفينة مخروقة مخاطرة في طلب العلم. والشرط السادس معصية الهوى. فالإنسان ما دام متبعا لهواه فإن هواه يميل به إلى النوم والرخاء والراحة ومخالطة الناس. وأهل التربية يقولون تربية النفس على معالي الأمور تحتاج إلى أربعة حصون: الحصن الأول الصمت إلا ذاكرا، والحصن الثاني السهر في الطاعة، والحصن الثالث العزلة إلا من خير تعتزل الناس إلا من خير، والحصن الرابع الجوع إلا من حلال. فهذه الأربعة هي التي تعالج النفس وتزكيها. وما دام الإنسان كلما اشتهى اشترى، وكلما رغب في شيء صل إليه، ما دام يميل مع نفسه مخالطة الناس وتتبع القنوات وتتبع الأسواق والموضات لا يمكن أن يكون من أهل الجد والتشمير. فلذلك لا بد من معصية الهوى ومخالفته في سبيل الوصول إلى العلم. والنووي رحمه الله مدة طلبه للعلم في دمشق لم يكن ينام مضطجعا، إذا غلبته عيناه وأسند ظهره إلى سارية من سواري مدرسة دار الحديث فينام جالسا. وكان يحب الخيار، ومدة طلبه في دمشق لم يكن خيارا معه، يريد لا يتبع نفسه وهواه. له تغرب وتواضع واترع، ترع يلزم الورع، له تغرب وتواضع واترع وجوع وهن وعصي هواك واتبع. أما أجنحته فهي الإخلاص لله فيه، السابع الاتباع معناه العمل به. فالعلم سلاح ذو حدين، إما أن يكون حجة لك وعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك وعليك. فإذا علمه الإنسان ولم يعمل به كان حجة عليه. وقد أخرج أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن أخوه ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. روى عنه أيضا أنه قال إن أخوه ما أخافه يوم القيامة كتاب الله ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني، فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تستمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فيحتاج الإنسان إلى العمل بما تعلمه خشية أن تقوم عليه الحجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد أن يعمل الإنسان بما تعلم. أما الأجنحة فمنها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب، فإن العلم مما يبتغى به وجه الله، فطلبه لحصول المنزلة الدنيوية أو ممارات أهل العلم أو منافسة أهل الجهل كله يلجم صاحبه بلجام من نار يوم القيامة، كما في سنن أبي داود: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله. نعوذ بالله. الجناح الثاني حصول الهمة. فمن كانت همته دنية لا يمكن أن يحرز هذا العلم، فلذلك لا بد فيه من رفع الهمة، وأن يكون الإنسان لا يرضى باليسير وترغب نفسه في معالي الأمور. والجناح الرابع وجود الشيخ الناصح، الثالث أقصد وجود الشيخ الناصح. والجناح الخامس الرابع وجود الطالب المنافس وهو الرفيق قبل الطريق. والجناح الخامس الوقت، فالعلم لا يؤخذ جزافا ولا بد فيه من وقت يجد الإنسان له وقتا لطلبه. والجناح السادس القريحة أي الذكاء والفهم، فمن ليس من أهل الذكاء لا يمكن أن يستوعب دقائق الأمور. والجناح السابع وهو الأخير الحفظ فهو أساسه. وقد قال الحكيم ليس بعلم ما حوى القمطر وما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال الشافعي علمي معي حيث ما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال ابن حزم رحمه الله فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث يدفن في قبري. فلذلك قال انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقه. وهذا هو الجناح الذي يسمى الهمة من أجنحة العلم. إذا أراد الإنسان أن يحرز علما فلينظر في العلم إلى من فوقه لينافسه. وكذلك في الفضائل كلها كالطاعة والقربة والعبادة والجهاد والإنفاق والجود ينظر الإنسان إلى من فوقه حتى يتسي به. أما فيما يتعلق بالنعم الأخرى كالمال والحال والصحة فلينظر الإنسان إلى من دونه ليلا يزدري نعمة الله عليه. وأصل هذه القاعدة الحديث الصحيح انظر في الدنيا إلى من دونك فذلك أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك وانظر في الدين إلى من فوقك فذلك أجدر بالاتساء أي بالاقتداء. انظر في المال أي فيما أوتيته من المال والحال أي المستوى الاجتماعي والصحة في البدن إلى من دونك حتى تعرف نعمة الله عليك بالدفع. حتى لو كنت فقيرا لا تملك شيئا فانظر إلى من أخذ الله من عقله أو من جسمه إلى العميان الذين لا يبصر أحدهم موضع رجله إلى المشلولين الذين لا يستطيعون التصرف في أنفسهم وهكذا. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه ضيق الحال فيقول إنه فقير لا يملك شيئا فقال بل أنت غني. فقال وما ذاك يا أبا سعيد؟ قال أليس لك عينان؟ قال بلى. قال ما ديتهما؟ قال ألف دينار دية كامل. قال ألك أذنان؟ قال نعم. قال فما ديتهما؟ قال ألف دينار. قال ألك أنف؟ قال نعم. قال فما ديته؟ قال ألف دينار. قال ألك شفتان؟ قال نعم. قال ما ديتهما؟ قال ألف دينار. قال ألك لسان؟ قال نعم. قال ما ديته؟ قال ألف دينار. قال ألك أسنان؟ قال نعم. قال فما ديتها؟ قال ألف دينار. قال ألك يدان؟ قال نعم. قال فما ديتهما؟ قال ألف دينار. قال ألك رجلان؟ قال نعم. قال فما ديتهما؟ قال ألف دينار. قال هذه 7000 دينار قنية لك. فإذا أدرك الإنسان نعمة الله عليه بما آتاه من العافية والدفع دفع أنواع البلاء وشرها البلية في الدين إذا رأى المبتلين في الدين الذين أضلهم الله وصرفهم عن سبيله وعرف أن الله امتن عليه بالهدى ووفقه إلى الإيمان فهذه نعمة لا يعدلها شيء. وهكذا في بقية النعم الأخرى.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما تحفنا به وأفادنا ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك.